أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخطوة الخامسة من خطوات تحصيل واكتساب معرفة أهل البيت عليهم السلام من دعاء لا فرق بينك وبينها. هذا الدعاء كما هو معلوم خرج من الناحية المقدسة، أي من الإمام الحجة نفسي له الفداء، على يد الشيخ الكبير أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله عليه. قال: ادعو في كل يوم من أيام رجب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة ورواد، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت، فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله، وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا. سبق أن قمت بتقطيع هذا الدعاء الشريف إلى 5 مقاطع ليسهل تناوله والتعامل معه، وقد سبق منه مقطعان، وما بيدي الآن هو المقطع الثالث، وهو القائل: التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك، رتقها وفتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. بعد أن استمعتم إلى هذا المقطع أقول: لقد تقدم في آخر الخطوة السابقة أنني سألت سؤالا، وهو إن آيات الله تعالى الدالة عليه وإن مقاماته عز وجل المعرفة خلقه به كل ومستواه، هل هذه الآيات والمقامات هي تقوم بالدلالة على الله والتعريف به في كل مكان، أو أنها تقوم بذلك في مكان دون مكان آخر وفي زمان دون زمان؟ بعبارة أوضح، هل تتوقف تلكم الآيات عن الدلالة على ربها سبحانه وتعالى، وهل تتعطل تلكم المقامات عن التعريف به، أي التعريف خلقه بمختلف مستويات الخلق بخالقها سبحانه وتعالى؟ الجواب في بداية هذا المقطع، قال: الدعاء التي لا تعطيل لها في كل مكان، أي أن أهل البيت عليهم السلام الذين هم ولاة أمر الله سبحانه وتعالى، والذين جعلهم الله عز وجل آياته، فهي دالة عليه في كل مكان، في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما وفي أي مكان غير ذلك، فلا تتعطل ولا تتوقف عن الدلالة على ربها سبحانه وتعالى، فهم عليهم السلام الآيات الدالة على الله تعالى في كل مكان وفي كل زمان، حيث أنها لا تتوقف ولا تتعطل، ولو توقفت أو تعطلت لمدة لحظة واحدة لما أمكن القول بأن دلالتها على ربها سبحانه وتعالى في كل زمان، وكذلك هي في كل مكان، وإلا لو كان هناك مكان لم تكن هذه الآيات الإلهية دالة عليه سبحانه وتعالى فيه، أي في ذلك المكان، لما صح قول الدعاء التي لا تعطيل لها في كل مكان. والكلام الذي قلته في الآيات يأتي في المقامات الإلهية كذلك، فهي مستمرة في التعريف بالله سبحانه وتعالى، ولا تعطيل لها في مكان، ولا توقف لها في زمن من الأزمنة أبدا. خلاصة هذا الجواب: إن أهل البيت عليهم السلام هم آيات الله ومقاماته التي تدل الخلق على الخالق سبحانه وتعالى، وتعرف المخلوق بخالقه عز وجل، ولا ينحصر هذا التعريف وتلك الدلالة في مكان دون مكان أو في زمان دون زمان، فهم الآيات والمقامات التي لا تعطيل لها ولا توقف لها عن الدلالة والتعريف بالله سبحانه وتعالى في كل مكان. ولكن بعد هذا الجواب الواضح جدا، أعود وأطرح سؤالا آخر، وهو: إن أهل البيت عليهم السلام الذين هم ولاة أمر الله تعالى، الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى آياته ومقاماته، كيف نفهم وكيف نتصور أنهم يدلون المخلوقات على خالقها سبحانه وتعالى، وكيف نفهم أنهم يعرفون الخلق بخالقه؟ الجواب: إنني سأذكر نقطتين رئيستين وبعدهما سأذكر الجواب، وهما: النقطة الأولى، لقد تقدم وسبق أن قلت إن محور هذا الدعاء هو ولاة أمر الله تعالى وهم أهل البيت عليهم السلام، وتقدم أيضا أن الدعاء هذا وصف ولاة أمر الله تعالى بأربع صفات، وهي أنهم المأمونون على سر الله، وهم المستبشرون بأمره، وهاتان الصفتان هما صفتان داخليتان. أعني بالصفتين الداخليتين أن حصولهما متحقق بين أهل البيت وبين أنفسهم، فهم في أنفسهم ومع أنفسهم عليهم السلام مأمونون ومؤتمنون على سر الله تعالى، فلا مدخلية لغيرهم في تحقق وفي تفعيل هذه الصفة فيهم عليهم السلام. وكذلك الصفة الثانية، وهي أنهم المستبشرون بأمر الله تعالى، فهما وصفان داخليان بينهم وبين أنفسهم عليهم السلام، بخلاف الصفتين الثالثة والرابعة، وهما الواصفون لقدرة الله، هذه الصفة الثالثة، والمعلنون لعظمته سبحانه وتعالى. فهاتان الصفتان خارجيتان، وأعني بخارجيتين أن تفعيلهما وأن تحققهما لا بد أن يكون مع غيرهم، يعني مع غير أهل البيت، أي لا يكونون واصفين لقدرة الله تعالى ومعلنين لعظمته إلا لغيرهم، إلا للمخلوقات الأخرى. فهم يصفون لمخلوقات الله قدرة الله تعالى، وهم يعلنون عظمة الله للمخلوقات، لخلق الله سبحانه وتعالى. والعظمة الإلهية تبرز في أمرين رئيسين، وهما كلمات الله تعالى وتوحيده سبحانه وتعالى. أو يمكن لي أن أعبر تعبيرا أدق فأقول: هذان الأمران وهما كلمات الله وتوحيده هما مظهر العظمة الإلهية، من حيث إن العظمة الإلهية تظهر في كلماته التي تلقاها آدم فتاب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، الكلمات التي ابتلى الله بها الكمل من خلقه، فقال في شأن مريم ابنة عمران: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال في شأن شيخ الأنبياء إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإنما ذكر الله النبي إبراهيم عليه السلام كنموذج، وإلا فكل الأنبياء ابتلاهم الله بهذه الكلمات، هذه الكلمات التي قال عنها سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. وقال سبحانه: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. وولاة أمر الله سبحانه وتعالى وهم أهل البيت هم هذه الكلمات، وكذلك هم معادن لكلمات الله سبحانه وتعالى التي عناها ربنا، حيث قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فبهم عليهم السلام تظهر العظمة الإلهية في جانبها الأول، وهو الكلمات ومعادن الكلمات. وكذلك بهم عليهم السلام تظهر العظمة الإلهية في جانبها الثاني، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن توحيد الله تعالى وأنه واحد لا شريك له هو المظهر الواضح للعظمة الإلهية. ولهذا عندما قال الدعاء: المعلنون لعظمتك، عقب ذلك بقوله: أسألك بما نطق فيهم من مشيئتك فجعلتهم معادن لكلماتك. وهذا هو الجانب الأول من جانبي العظمة الإلهية. وأركانا لتوحيدك، وهذا هو الجانب الثاني من جانبي العظمة الإلهية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية: إن أهل البيت عليهم السلام لما كانوا الواصفين لقدرة الله تعالى وكانوا المعلنين لعظمته سبحانه وتعالى، جعلهم الله تعالى آياته ومقاماته، ولا يخفى أن الواصف لقدرة الله تعالى إما أن يصفها قولا فلا بد أن يكون عالما وعارفا بهذه القدرة ومحيطا بكل جوانب القدرة الإلهية. فهل يعقل أن من كان عالما وعارفا بشيء من القدرة الإلهية هل يعقل أنه يتمكن من وصف القدرة الإلهية كلها؟ عندما وصفهم الدعاء فقال الواصفون لقدرة الله لا بد أن يكونوا مطلعين ومحيطين بكل القدرة الإلهية حتى يصفوها قولا، وكذلك لا بد أن يكونوا عارفين وملمين بهذه القدرة الإلهية حتى يصفوها فعلا ويجسدوها أمام الخلق. وهل يجسد القدرة الإلهية من هو عاجز أو من هو قادر نصف القدرة؟ كلا، الذي يصف القدرة الإلهية لا بد أن يكون قادرا بكل معنى القدرة من معنى. الذي يجسد ويمثل ويعكس ويظهر فيه العلم الإلهي أمام الخلق لا بد أن يكون عالما بكل ما لكلمة عالم من معنى. لا يمكن أن يجسد وأن يظهر العلم الإلهي شخص جاهل أو شخص لديه نصف العلم. من يظهر العلم الإلهي لابد أن يكون عالما بكل شيء. وكذا من يظهر الرحمة الإلهية، من يظهر الحلم الإلهي، من يظهر الغضب الإلهي، من يظهر كل صفات الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون متصفا بها على النحو الأكمل. الذي يظهر القدرة الإلهية هو من عناهم الإمام أبو الحسن علي بن محمد الهادي في الزيارة الجامعة الكبيرة، فقال آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، طأطأ كل شريف لشرفكم، وبخع كل متكبر لفضلكم، وخضع كل جبار لفضلكم، وذل كل شيء لكم. فهم مظهر القدرة الإلهية. وكذلك الذي يعلن العظمة الإلهية، المعلن للعظمة الإلهية إما أن يعلنها قولا وإما أن يعلنها فعلا. المعلن للعظمة الإلهية قولا ألا يجب أن يكون عارفا ومحيطا وملما بكل جوانب هذه العظمة الإلهية؟ وهل يخفى عليه شيء منها؟ وإلا كيف يعلنها أمام الخلق؟ كيف يعلن العظمة الإلهية أمام الخلق من هو جاهل بها أو لديه نصف العلم بها أو لديه شيء من الإحاطة ببعض جوانبها؟ لا بد أن تكون لديه الإحاطة بكل جوانب العظمة الإلهية حتى يتمكن من الإعلان عنها والتصريح بها. كيف يتحقق لهم عليهم السلام أنهم المعلنون لعظمة الله قولا ما لم يكونوا محيطين وملمين وعارفين بكل دقائق وبكل جوانب هذه العظمة الإلهية؟ هذا الإعلان القولي. أما أنهم يعلنونها فعلا وتجسيدا وإظهارا لها أمام الخلق لابد أن يكونوا صورة عاكسة لهذه العظمة الإلهية أمام الخلق. لا شيء في الخارج أمام المخلوقات يقال له عظمة الله إلا هؤلاء المعلنون والمظهرون لهذه العظمة الإلهية. بعد هذه النقطة الثانية أدخل الآن في جواب السؤال القائل: كيف نتصور، كيف نفهم أن أهل البيت عليهم السلام يدلون على الله ويعرفون خلقه به سبحانه وتعالى؟ الجواب: إن الله تعالى عندما جعلهم آياته ومقاماته فلأنهم الواصفون لقدرته قولا وفعلا فهم قدرة الله أمام المخلوقات، لا شيء يقال له قدرة إلهية غيرهم، ولأنهم كذلك المعلنون لعظمة الله قولا وفعلا فهم عظمة الله أمام مخلوقاته، لا شيء يقال له عظمة الله تعالى وراءهم عليهم السلام. ولأن الله تعالى جعلهم آياته الدالة عليه لأنهم قدرته وعظمته الظاهرة لخلقه سبحانه وتعالى، وهم مقاماته التي تعرف خلقه، تعرف كل فرد من الخلق بحسب مستواه بالله سبحانه وتعالى. فعندما يراهم المخلوق يرى فيهم القدرة الإلهية، يرى أنهم ذل كل شيء لهم، آتاهم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. وعندما يراهم المخلوق يرى فيهم العظمة الإلهية موالية: لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح ومن الوصف قدركم. هذه الآيات والمقامات التي هي أهل البيت عليهم السلام، حيث أنها تجسد القدرة والعظمة الإلهية، وأن دلالتها على الله تعالى، وأن تعريف خلقه به سبحانه وتعالى لا يوجد في مكان دون مكان آخر، ولا تتعطل هذه الآيات والمقامات ولا تتوقف عن هذا التعريف بالله تعالى في كل زمان في كل مكان. إذن كل مخلوق يعرف الله تعالى فقد عرفه بهذه الآيات وبهذه المقامات. كل مخلوق رأى هذه الآيات والمقامات المجسدة للقدرة الإلهية وللعظمة الإلهية فقد رأى الله سبحانه وتعالى فيها، لا شيء وراءها يقال له قدرة إلهية وعظمة إلهية في كل المجالات، في مجال العلم، في مجال الرحمة، في مجال الصفات الإلهية الأخرى، لديهم القدرة الإلهية. كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هم ولاة أمر الله سبحانه وتعالى، هم الواصفون لقدرته، الواصفون لقدرة الله، لكل قدرته سبحانه وتعالى. عندما يرون صفات الله تعالى كما هي، الخلق عندما يرون في أهل البيت في هذه الآيات وفي هذه المقامات يرون القدرة الإلهية، يرون العظمة الإلهية، فإنهم كأنهم يرون الله تعالى. الخلاصة أن لا شيء من القدرة والعظمة الإلهية وراء هذه الآيات وهذه المقامات، يعني لا فرق بين مقامات الله وبين الله تعالى. إذن يمكن القول بضرس قاطع: لا فرق بينك يا ربي أنت القادر العظيم وبينها، أي وبين هذه الآيات والمقامات التي تجسد قدرتك وتظهر عظمتك. فالخلق يرى في هذه الآيات وفي هذه المقامات كل قدرتك وعظمتك، إذن لا فرق بينك وبينها، أي بين هذه الآيات والمقامات الذين هم أهل البيت عليهم السلام. وهنا أقف لأقول وأنبه إلى ملاحظة هامة جدا، وهي إن ولاة أمر الله تعالى إذا لاحظناهم بما هم واصفون لقدرة الله ومعلنون لعظمته يعود عليهم الضمير مذكرا، فيقال هم أي ولاة أمر الله تعالى، الواصفون لقدرته، المعلنون لعظمته. أما إذا لاحظنا ولاة أمر الله تعالى بما هم آيات الله، بما هم مقامات الله تعالى، فإن الضمير يعود عليهم مؤنثا فيقال هي، أي آيات الله ومقاماته. ولهذا قال الدعاء: لا فرق بينك وبينها، أي لا فرق بين الله وبين آياته ومقاماته التي تدل الخلق عليه وتعرفهم به، لأنها تجسد قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. فلا شيء في الخارج إلا هذه الآيات وهذه المقامات التي هي قدرة الله وعظمة الله الدالة على قدرته، فهم الواصفون لقدرته والمعلنون لعظمته سبحانه وتعالى. أحاول أن أبسط الكلام أكثر حتى يتضح. أي لا فرق يا ربي بينك وبين هذه الآيات والمقامات، من حيث أن المخلوقات إذا رأت آياتك ومقاماتك تقول هذه القدرة هي القدرة الإلهية، هذه العظمة هي العظمة الإلهية، هذا الذي تراه المخلوقات فتعرفك بهذه القدرة والعظمة التي ظهرت في آياتك ومقاماتك. ولكن عندما نريد أن نتعرف على الفرق بينك وبين هذه الآيات والمقامات، نعرف أن هذه الآيات والمقامات هم ولاة أمرك، وقد جعلتهم أنت آياتك ومقاماتك. إذن لا فرق بينك وبينها، بين هذه الآيات والمقامات التي تظهر للخلق قدرتك وعظمتك وصفاتك، إلا أن هذه الآيات والمقامات هم ولاة أمرك الذين جعلتهم آياتك ومقاماتك. فإذا عرفنا أن آياتك ومقاماتك هم ولاة أمرك، إذن هم عبادك وخلقك. حيث في بداية الدعاء قال: يدعوك به ولاة أمرك، ولا يدعوك إلا عبادك، وهم خلقك وأنت خالقهم، أنت الذي جعلتهم آياتك ومقاماتك، فهم في الواقع عبادك وأنت معبودهم، وهم خلقك وأنت خالقهم. وإذا تحقق هذان الفرقان، فرق العبد والمولى، هم عبادك وأنت مولاهم ومالكهم، وهل يرجع العبد إلا إلى مولاه؟ وفرق المخلوق والخالق، فهم خلقك وأنت خالقهم، أنت علة وجودهم، وهل يعود المخلوق إلا إلى خالقه؟ لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. لماذا قال إنهم عبادك ولم يقل إنها؟ الجواب: لا يصح أن يخبر عن الصفات بأنها عباد الله، هذا أولا. ثانيا، عندما يرى الخلق هذه الصفات الإلهية المتجسدة في ولاة أمر الله تعالى في أهل البيت، فالخلق لا يمكنه أن يتوجه إلى الصفات، وإنما يكون التوجه والإقبال على الذات، يعني على من تقوم بهم الصفات، على ولاة الأمر. ولهذا عبر وقال: إلا أنهم عبادك. فحكم وأخبر عنهم بأنهم عباد الله حتى لا يكون التوجه إليهم فهم عباد الله، التوجه يكون إلى المعبود، إلى معبودهم سبحانه وتعالى. فعندما أراد أن يخبر عنهم بأنهم عباد الله، جاء إنهم جاء بضمير المذكر، لأنه لا يمكن أن يخبر عن صفات بأنها عباد الله، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الخلق عندما يرون هذه الصفات المجسدة للصفات الإلهية، إذا أرادوا أن يقبلوا عليها، أن يتوجهوا إليها، لا يصح أن يتوجهوا إلى الصفات، وإنما عادة يكون الإقبال والتوجه إلى الذوات. من هنا أخبر عن الذوات بأنهم عباد الله، إلا أنهم عبادك. وإذا أردتم أيها الخلق أن تعودوا وتقبلوا وتتوجهوا إلى هذه الذوات التي قامت بها هذه الصفات، فهذه الذوات هي عباد الله. عودوا إلى معبودهم، إلى مالكهم، فهم عباد الله وهم خلق الله، ارجعوا إلى خالقهم سبحانه وتعالى. عندما قال الدعاء لا فرق بينك وبينها، جاء بأداة الاستثناء، إلا أنهم عبادك وخلقك. وهل بعد هذا الفرق فرق؟ فرق بين الخالق والمخلوق، فرق بين العبد والمعبود. الخالق سبحانه وتعالى خلق هذا المخلوق الأكمل، فما هو الضير في ذلك؟ ما هو البأس؟ هناك من يذهب إلى أن هذا الدعاء لا يصح ولا تصح قراءته، ويحارب هذا الدعاء ويشن على هذا الدعاء حربا شعواء. لماذا؟ يقول لأن هذا الدعاء يشتمل على الغلو البارز في قول الدعاء لا فرق بينك وبينها. الجواب أكمل، إلا أنهم عبادك وخلقك. إذا لم تكمل فسنحكم عليك بأنك عندما تقرأ الكلام المشتمل على أداة الاستثناء تكتفي بما قبل أداة الاستثناء، ولا تنظر إلى أداة الاستثناء وما بعدها. فعندما يقول القائل لا إله إلا الله تكتفي بقول لا إله، فتحكم عليه بأنه ينفي وجود الإله، بينما هو موحد عندما يقول إلا الله. حالك حال هذا الإنسان. إذا حكمت على هذا الدعاء بأنه يشتمل على الغلو، فسوف نقول بأن حالك في حكمك هذا على أن هذا الدعاء يشتمل على الغلو، حالك حال من يحكم على من قال لا إله إلا الله، يقول له أنت عندما قلت لا إله فقد نفيت وجود الإله، ولا يعترف بإلا وما بعدها. لا يصح هذا التعامل مع الكلام العربي بهذه الصورة وبهذه الطريقة. لا فرق بينك وبينها، إلا أنهم عبادك وخلقك. أنت الخالق وهؤلاء العباد المخلوقون الأكمل، هؤلاء عبادك الأكمل، هؤلاء خلقك الأكمل، الذين يدلون الناس عليك ويعرفون الخلق بك، وهؤلاء خلقك فهم فقراء إليك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هؤلاء خلقك، وعندما نخاطب ربنا نقول أن هذه الآيات وهذه المقامات هي خلقك، يعني رتقها وفتقها بيدك. الفتق هو شق الشيء وفصل أجزائه بعضها عن البعض، رتقها هو التئام هذه الأجزاء ببعضها البعض الآخر. عندما أقول الله خالق هذه الآيات والمقامات، خالق ولاة أمره، يعني رتقها وفتقها بيده، هو المتصرف فيها، بدؤها منه وعودها إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعود وأقول لا تعطيل لهذه الآيات وهذه المقامات في دلالتها على الله وفي تعريف الخلق بالله سبحانه وتعالى في كل مكان، فهي تعرف الخلق بربه، تعرف وتدل المخلوقات على بارئها وعلى خالقها في كل مكان، في السماوات وفي الأرض وفي كل الأزمنة، ولا تتوقف ولا لحظة واحدة. ولهذا قال يعرفك بها من عرفك، ما قال عرفك بها من عرفك. لو قال عرفك بها من عرفك لأمكن أن يقول قائل بأن هذه الآيات وهذه المقامات كانت في الماضي وكانت سابقا تدل الخلق على خالقه وتعرف المخلوقات بخالقها. لو قال عرفك بها من عرفك لأمكن القول هذا. أما عندما أراد الدعاء أن يثبت لا تعطيل لها في كل مكان وجب أن يقال يعرفك، جاء بالفعل المضارع يعرفك، لا عرفك بها من عرفك، وإنما يعرفك. هذا التعريف بالخالق سبحانه وتعالى والدلالة عليه هذا مستمر ولم يتوقف، يعرفك بها من عرفك، لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، رتقها وفتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك. هؤلاء هم أهل البيت الذين هم ولاة أمر الله، وقد جعلهم الله آياته ومقاماته يدلون الخلق عليه ويعرفون المخلوقات به سبحانه وتعالى. وقبل أن أطوي صفحة الخطوة الخامسة هذه أسأل سؤالا، وهو ما هي المهام الرئيسة التي يقوم بها ولاة أمر الله تعالى وهم أهل البيت عليهم السلام مع خلق الله بعد أن كانت صفاتهم تحكي صفاته سبحانه وتعالى؟ جواب هذا السؤال تتكفل به الخطوة القادمة وهي الخطوة السادسة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عملهم فأشركنا في عملهم. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة طرفة عين أبدا. اللهم صل على خليفتك في بلادك وحجتك على عبادك صاحب الأمر وإمام الزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة تمتعه فيها طويلة. اللهم أبلغه عنا أفضل السلام والتحية واردد علينا منه السلام. اللهم بلغ أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.